الصلاة في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في غيرها، فهل ينطبق ذلك على الصوم في مضاعفة الأجر أم لا؟ وهل يلزم المصلي أن يؤدي صلاة الشفع والوتر في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مقيما في الحديبية في غزوة الحديبية كان في الحل ولكنه يصلي في الحرم أي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما أدخلت الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة قالوا فيها إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تتضاعف أيضا باعتبار العامل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تختلف أيضا في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها، وهذا أمر معلوم ولا يتسع المقام لبسطه وشرحه. ولكننا نقول إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقول أيضا إن الصلاة في المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون بمئة ألف صلاة فيما عداه. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى مكان ولا زمان سوى الزمان الذي شرع فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن من صام رمضان في مكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر مئة ألف رمضان، وهذا إسناده ضعيف ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. نقول الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركه لا في رمضان ولا في غيره. والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام القنوت في الوتر، فالقنوت شيء، والوتر هو أن يختم المرء صلاة الليل بركعة أو بثلاث فردا. وعلى كل حال فالوتر سنة في رمضان وفي غيره، ولا ينبغي للمرء أن يدعه، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة ألا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة كسلت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بمشق على الأمة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة، ويكون متعبا فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له: في هذا الحال الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائما، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة في من قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بقضائه، أو بعبارة أصح بأدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ويدخله ليؤدي المنسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام. وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر يصومون مع المشقة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر،